باب الخواجة. قال الشيخ رحمه الله: منها وجود الوصف دون الحكم.
الوصف دون الحكم.
منها وجود الوصف دون الحكم. سماه بالنقد.
سماه بالنقد وعاة العلم.
سماه بالنقد وعاة العلم. والأكثرون عندهم لا يقدح، بل هو تخصيص وذا مصحح. وقد روي عن مالك التخصيص إن يكن الاستنباط للتنصيص. وعكس هذا قد رآه البعض، ومنتغى للاختصار النقد. إن لم تكن منصوصة بظاهري، وليس في مستنبطة بضائري. إن جاء لفقد الشرط أو لما منع، والوفق في مثل العرايا قد وقع. جوابه منع وجود الوصف أو منع انتفاء الحكم فيما قد رووا. والكسر قادح، ومنه ذكر تخلف الحكمة عنه من درى. ومنه إبطال لجزء والحيل، ضغط عليه في المجيء بالبدل. وعدم العكس مع اتحادي، يقدح دون النص بالتمادي.
خلاص حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. لما ذكر العلل، لما ذكر المسالك العله، ذكر القوادح في العله، معناها ما يقدح فيها، ما يعيبها. وقالوا قدح في الشيء اذا عابه، وقدح فيه اذا طعن فيه. مثلا يطعن فيه، انا يقول لك يقدح فيه يطعن فيه، هذا يقدح في كذا يطعن فيه. هو قول جليح الشماخ: الشماخ لا تمدح بعرضك واقتصر، فأنت امرؤ زنداكر المتقادح. معناها يقول له يطعن فيه، يقول أنت لا حسب لك ولا نسب. معناها فأنت مثل زند من شجر متقادح، معناها شجر رخو العدام ضعيف، إذا حر حكته الريح وحك بعضه بعضا فالتهب نارا، فإذا قدح به لمنفعة لم يري شيئا، إذا أنت ما فيك فائدة. يقول له فالقدح هو الطعن والصدع، ولذلك القادح يسمى العود فيه قادح، معناه فيه صدع. ويسمى السواد اللي يظهر في الأسنان يسموه قادح، لأنه يعني يقدح في جمالها. ومن قول جميل: رمى الله في عيني بثينة بالقلا، وفي الغر من أنيابها بالقوادح. رمى الله في عيني بثينة بالقلاء، وفي الغر من أنيابها بالقوادح. يدعو عليها
سبحان الله.
هذا إذن هذا يقدح، معناها هذه قوادح في, 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 في العلة، معناها مطاعن في العلة. منها هذه القوادح وجود الوصف دون الحكم، سماه بالنقد وعاة العلم. معناها من القوادح في العلة تخلف الحكم عن الوصف. معناها أنت قلت أن هذه هي العلة، فأنا نأتي بنقد له، نقول لك هذه العلة اللي قلت، هذا الوصف اللي قلت وجدناه في الموضع الفلاني ولم نجد فيه هذا الحكم، فهذا قادح في علته. هذا أصلا معروف من القوادح في العقليات، في المسائل المنطقية، لأن العلة فيهم يلزم فيها تكون مضطردة ومنعكسة. أنها كلما وجدت العلة وجد الحكم، وكلما فقدت يفقد. مفهوم؟ لأنها العلة هي الموجبة للشيء، وبوجودها يوجد وبانتفاءها ينتفي. في مجال الأصول اللي يتعلق بالأحكام الشرعية وقع فيها خلاف. البعض قال إن هذا قادح إذا وجد الوصف دون الحكم، معناها إذا وجد نفس العلة ولم يوجد الحكمة نجد الحكمة، فهذا يقولوا نقد، معناها ينقضها. مفهوم؟ وبعضهم قال هذا قادح، سماه بالنقد وعاة العلم. وإذا القدح بالنقد هو مذهب الشافعي وجل أصحابه وكثير من المتكلمين. ورجح بعض أصحاب الشافعي مذهبه، بيقول أنه أن علل الشافعي اللي يعلل بها أن سالمة من القدح، بخلاف علل غيره، فيقول مذهبه أصح لأن علله سالمة من القدح. مفهوم؟ فالقدح بالنقد هو القدح بعدم الاضطراد، معناها اللي هو الملازمة في ثبوت الحكم، معناها يقولوا هذا وجد وصفه ولم يوجد الحكم، مفهوم؟ فنقولوا هذا قادح في التعليل به، مفهوم؟ ذكر في مجال الزكاة في النمو مثلا ان العلة فيها النماء،
زكاة
النمو ان العلة فيها النماء الأموال النامية، ان البعض اقدح في هذا بانه توجد أموال نامية ولا زكاة فيها،
مثل أموال غير نامية،
ان أموال نامية ولا زكاة فيها، مثل مثلا الخيول والحمير والبغال. قيل ان هذه اجيب عن هذا بانها ليست ناميه النمو المعتبر، لانها ليست فيها المنافع اللي في غيرها والخير معد للجهاد، على أن بعض العلماء قال بالزكاة فيها إذا أريدت للتجر مثلا، وإن أيضا تخصص العلة كما سنذكر أنه أيضا مقبول، وقال بكثير من العلماء وخصوصا إذا كان تخصيص بالنص، أن الحديث ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدق.
ما هو نامي فيه الزكاة؟
مال ما هو نامي فيه الزكاة؟
لأن الركاز مثلا ما يعتبر ناقص،
هو مال باع، لكن هما لما تكلموا عن هذا، هاي طبعا علة مستنبطة ليست علة منصوصة، لكن يقول هو إنما نوعين، مال نام بنفسه ومال نام بالتجر، لأنه النقود نامية بالتجر معناها معد للتجارة، ولذلك معد للتقليب بالتجر، وحتى أن بعضهم استنبط من هذه الآية أن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يبشرهم بعذاب أليم، إنها لا تراد للكنز، لأنها اكتنازها يبطل المقصود منها، لأن المقصود منها التحرك والتبادل، فهي لا تنفع إلا إذا تحركت نعم بالتبادل، فهي نامية بنفسها، ولذلك النقود نوعين، نوع نامي بأصل خلقته اللي هو النقود الجوهرية اللي جوهرها نقد في الذهب والفضة، ونقود نامية بالوضع أنا باستلاح الناس على جعلها مثل تلك النقود بقيامها بنفس الوصف اللي كانت تقوم به النقود، وأموال نماها في ذاتها مثل الحيوان اللي ينمو بازدياد، وفيه اللي نماؤه أيضا مثل الزرع، أنت تحط قليل من الزرع فيطلع لك كثير مثلا بذرة في الأرض، فقالوا هذه، ولذلك الشارع راعى هذا فجعل الأموال اللي يوجد ربحها حالا نماها حالا تزكى حالا ولا يشترط فيها الحول، مثلا الزروع عندما تقطع الزرع تزكيه حالا لأنه نماء اكتمل وتحقه يوم حصاده، مفهوم؟ وكذلك الثمار النقود مثلا هي أصل التجارة، والعروض الملحقة بها لا تنمو إلا بتقليبها بالتجارة، ولكن لازم يستلزم حولا كاملا، وكذلك الحيوانات الغالب فيها لا تنمو إلا بالتوالد إلا بالسنة وهكذا، مفهوم؟
لكن المفروض أن زي ما تقول صار
إيه؟
موضوع اللي شاف في السنة زي اللي صار هاي ما مات.
أنت اللي عطلتها، أنت اللي عطلتها.
إيش فيها منافع؟
أصلها
كما قلت قبل قليل، إيش فيها منافع غير؟
هي تقليل أنت اللي عطلت، ولذلك حتى يقولون إن الركاز اللي قلت شيء، إن الركاز يزكى عندما تأخذه، لأن وجدت نموه حالا، لأنك أنت ما بذلت فيه جهدا فتزكيه حالا، مفهوم؟ ولذلك يقولوا المالكية مثلا عندهم أن المحتكر لو احتكر مالا مثلا لم يبيع سلعه حتى مضت عليها أحواله ثم باعها، لا يزكيها إلا للسنة التي باعها فيها.
يعني المالكية
نعم، لأنه لأنها ما حصل فيها نماء، مفهوم؟ ويقولوا مراعاة من النماء أن المدير اللي هو اللي يبيع بسعر الوقت يزكي ماله ولو لم يحل الحول على أعيان المال عنده، ولم يحل الحول على أعيان المال عنده، مثلا أتت كعروض وبعتها وأخذت عروضا أخرى، مفهوم؟ هذا يقولوا من اعتبار النماء. وذلك يقولوا لو كان دين على شخص يتعذر استخلاصه منه ومضت أعوام فلا يزكيه إلا العام الذي أخذه منه، وكذلك المال الضائع أو المدفون فلا يزكيه إلا بعد أخذه. هذا من مراعاتهم للنماء في الماء. نعم. وذلك يقولوا مثلا أنها شبه قاعدة مضطردة ومنعكسة، وذلك مثلا عند المالكية والشافعية أن الحلي النقد أصلاً ذهب الفوة هم اللي ورد فيهم النص، لكن قالوا أن الحلي لما اتخذ القنية وصيغة وبعد عن أصلي الأصل الموضوع على النقود وصار لا ينمو أسقطوا منه الزكاة، فأوجبوا الزكاة بوصف النماء فيما لم يكن أصلا من مشمولات الزكاة. وكذلك أسقطوا الزكاة عما كان من مشمولات الزكاة لأن انتفى في وصف النماء، وأوجبوها فيما ليس أصلا من أموال الزكاة إذا وجد في النماء وهي عروض التجارة. عروض التجارة أصلا ليست من الأموال المنصوصة فيها الزكاة، ولكنها ألحقت بالنقود لما صار فيها مثل الوصف اللي في النقود من النماء بالتجارة. نعم. إذن يقولوا منها وجود الوصف دون الحكم معناها من 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 القواعد اللي يقضى بهم في الدليل في العلة أن يوجد الوصف وتوجد العلة دون الحكم، هذا سماه بالنقد وعاة العلم معناها نقد العلة، مفهوم؟ وعاة العلم معناها حفاظ العلم، والأكثرون عندهم لا يقدحوا بل هو تخصيص ولا مصححوا. يقول لما ذكر القاعدة الأولى وهي قال إنها مذهب الشافعي وجل أصحابه كثير من المتكلمين، ذكر المذهب الآخر قال والأكثرون عندهم لا يقدحوا، قالوا العلل الشرعية ليست مثل العلل العقلية لأنها إنما هي معرفات للحكم الشرعي، مفهوم؟ وهي مثل العام الذي يجوز تخصيصه. والأكثرون عندهم لا يقدحوا معناها وجود الوصف وعدم وجود الحكم فيه إنه لا يقدح عندهم، بل هو تخصيص، بل يعتبر تخصيص معناها إذا وجدنا هذا الوصف أي هذه العلة ولم نجد الحكم فيها نقول هذا تخصيص من الشارع. ولا مصححه معناها صححه بعض الأئمة مثل القرافي، ولذلك لم يعده من القواعد، مفهوم؟ وهذا هو مذهب أكثر أصحاب مالك وأصحاب أبي حنيفة والإمام أحمد. يقولوا عدم اضطراد العلة ليس قادحا، معناها تخلف الحكم عنها في بعض الصور هذا لا يقدح عنه، بل هو يعتبروه أنه من أنواع التخصيص، كما أن للشارع أنه يخصص العام له أن يخصص الوصف، مفهوم؟ لأنه يقولوا تناول المناسبة لجميع الصور، لكن مثل تناول العام لغة جميع أفراده فممكن تخصيصه، كذلك ممكن تخصيص العلة، مفهوم؟ ومثلوا له هما يقولوا قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا لا يسرف في القتل إنه كان منصورا، هذه تقتضي أن العلة هم هي القتل العمد، لأنه علق به بالربط بين الشرط والجزاء، من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه، قتل مظلوما هو الشرط، فقد جعلنا لوليه سلطانا هو الجزاء، مفهوم؟ فقالوا هذا إذن أخذنا منهم أن علة القصاص هو العمد العدوان لمكافئه، تأتينا حالة قتل الأب لابنه،
هل فيها القصاص جعلوه
القتل العمد العدوان؟ نعم، يقول مقتضى هذه الآية إن علة القتل علة القصاص هو القتل العمد العدوان من مكافئ، مفهوم؟
في المكافئ
إذن قلنا علة القصاص القتل العمد العدوان من مكافئ، قلنا ما وجدنا قتل العمد عدوان لأنه هو القتل قد لا يكون عمدا فيكون خطأ أما في القصاص، وقد يكون عمدا وليس عدوانا، إنسان مدافع عن نفسه هو عدوان، مفهوم؟ من مكافئ لابد يكون مكافئ له مسلم لا قتل كافر، هذا ما يعتبر ما يوجب القصاص لأنه هو مكافئ، مفهوم؟ تجي عندنا مسألة يقولوا الأب لا يقتل بابنه، هذا إذا جعلتم العدة هنا غير مضطردة لأننا وجدنا الوصف وهو
قتل
عن عدوان ولم يوجد قصاص، مفهوم؟ من هذا يعتبره تخصيص، مفهوم؟ اجعلناه تخصيص. قال بعضهم كيف نقدح في العلة المنصوصة، لأن لو قدحنا في العلة المنصوصة عدنا رضينا النص اللي دل عليها، أجابوا عن ذلك، أجابوا عن الغزالي يقول إحنا لما ورد النص المخصص لها تبينا أن هذا اللي جعلناه علة ليس هو كل العلة بل هو جزء العلة، ما هو تمام العلة معناها لا جزء منها، ومثل ذلك من حديث ورد الوضوء مما خرج، الوضوء مما خرج، فقالوا هذا يقتضي أنه كل خارج يوجب الوضوء، ووجدنا أن النص على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما احتجم لم يتوضأ من حجامته، فدل مثلا هذا على أن ما خرج ليس كل ما خرج يوجب الغسل، مفهوم؟ نقول معناها أن الخروج هذا لا جزء العلة وليس هو كل العلة، ولذلك قيدنا بالخروج من المخرج المقتات اللي هو مخرج السبيلين البول والغائط لا مطلق الخروج، مفهوم؟ فقالوا احنا لو ورد النص بعلة مثلا ووجدنا نصا آخر يقتضي عدم وجود الحكم في وصف اشتمل على هذه في حكم اشتمل على هذه العلة، نقول هذا تخصيص، معناها ان العلة ليست مجرد هذا ان هذه اللي ذكرناه انه لا جزء للعلة وليس هو كل العلة، وهذا التمثيل سببه اختلاف بين أهل المذاهب المالكية والشافعية والحنفية في موضوع بما لا يحصل النقل. الحنفية قالوا بخروج الخارج النجس، أي خارج نجس يوجب نقض الوضوء، وما استدلوا به هذا الحديث أو هذا الأثر. الشافعية طبعا والمالكية قالوا لا، هذا جزء للعلة، لأنه وجدنا أن الحجامة خارج من الجسد وأخرج شيئا نجسا أيضا اللي هو الدم، ولم يجيب الغسل، فمعناته أن هذا الخارج أنه جزء العلة وليس كل العلة، معناها الخارج من المخرج المعتمد. ولذلك المذاهب فيه ثلاثة، المالكية يقولوا النقض يحصل بالخروج من بخروج الخارجي من مخرجين خارج المعتاد، معناها ما هو خارج غير المعتاد، من المخرجين على سبيل الصحة والاعتياد. فإذا كان خارجا ليس من المخرجين لا يوجد، وإذا كان خارجا من المخرجين لكن ليس معتادا من الحصى والدود لا يجب نقض الوضوء. الشافعية قالوا لا، هو الخارج من المخرجين فقط،
بغض النظر
عن كانوا معتاد أم لا. الحنفية قالوا هو الخارج النجس، لم يقيدوه بالمخرجين، أي خارج مفهوم. هما هنا كانوا الشافعية ممكن لو احتجوا عليهم الأحناف بيقولوا لهم العلة اضطرادها يقتضي أنه بالنص كل خارج يكون موجبا للوضوء، مفهوم أن الوضوء مما خرج، فهذا خرج معروف أنه خارج نجس فيوجب الوضوء، فهم يعترضون عليهم بأن يقولوا لهم هذا في تخصيص، لأنه وجدنا أن الحجامة لا توجب الوضوء وهي فيها خارج النجس، هذا من باب التمثيل في الأصول. لكن لو رجعنا إلى نفس اللفظ، هل هو صحيح أم لا؟ هذا الحديث الوضوء مما خرج، خرجوا الدارقطني عن ابن عباس، لكن فيه ضعف شديد، يقولوا فيه لفضل بن المختار وشعبة مولى ابن عباس وهما ضعيفان، وقال البيهقي لا يثبت مرفوعا، وكذلك قال ابن عدي في الكامل، فضعفوا هذا الحديث وفوه يكون في كلام كثير. لكن مثلا الأصول كذا اللي اعتنوا به التمثيل
بغض النظر عن
صحته أم لا، لأنك إذا أردت أن تصحح في موضوع الجزئية أرجع للمراجعة. تفضل. إذن فارجعنا رأيين، الرأي الأول أن تخلف الحكم عن العلة في صورة أو صورتين ينقضها، وهذا سماه بالنقض وعاة العلم. الرأي الثاني الأكثر أنه لا يقدح عنده
تخصص،
سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة، بل هو تخصص ولا مصحح أو صحح أو القرار
الدوران عكس ما هم المساكن
منهم بعد، لأنه العلة إذا كانت مضطردة منعكسة فهي صحيحة ما فيها خلاف، هذا هو الاضطراد، معناها توجد في كل مكان، في كل مكان موجود فيه هذا الوصف، وينعدم الحكم كل من عدمه. إذا وجد الوصف اللي هي العلة ولم توجد الحكم، فهذا هو اللي سماه بعضهم بالنقض، وبعضهم جعله تخصيص إذا وجد مخصص، مفهوم. وقد روي عن مالك تخصيصه، هذا الرأي الثالث، أن يكون استنباط ولا التنصيص. الرأي الثالث رواية رويت عن مالك ورواية عن أحمد وأكثر الحنفية، إن العلة المستنبطة أن جائز تخصيصها دون العدة المنصوصة، مفهوم؟ أن يجوز تخصيص العدة المستنبطة دون العدة المنصوصة، مفهوم؟ وإن لم يوجد في صورة النقد مانع ولم يعدم شرط، أن يجوز عندهم تخصيص العدة المستنبطة ولو لم يوجد مانع ولا شرط ولم يفقد شرط المهر، وأنه لا يجوز تخصيص العلة المنصوصة، أن العلة المنصوصة إذا وجدت أنه لا يجوز تخصيصها، معناها إذا وجدنا وصفا لا ينطبق، وجدنا نفس الوصف في فرع آخر ولم ينطبق عليه الحكم، هذا يكون نقض للعلة المنصوصة، مفهوم؟ لكن هذا ضعيف، لأنه النص أقوى من التخصيص، معناها إذا كانت إلا منصوصة هي اللي ينبغي أن يكون عدم وجود العلة في بعض أفرادها يكون تخصيص، لأنه الشارع له أن يخصص مثلا العام الذي ذكره، مفهوم؟ وليس مثل المستنبطة. إذن هذا رأي أن يجوز تخصيص العلة المستنبطة دون العلة المنصوصة، معناها العلة على هذا الرأي، على هذا الرأي. ومزين له نذكر رأي آخر مناقض لهذا الرأي، هذا اللي مروي عن مالك، رواية عن مالك ورواية عن أحمد وأكثر الحنفية، أنه يجوز تخصيص العلة المستنبطة دون العلة المنصوصة. العلة المنصوصة يقولوا لا يجوز تخصيصها، كأنه جعلوها عامة لأنها نص من الشارع فلا يجوز تخصيصها، معناها أن وجود صورة أخرى، وجود فرع آخر فيه نفس الوصف ولا يوجد فيه نفس الحكم يكون نقضا لها، مفهوم؟ والرأي الآخر يقول لا، وعكس هذا قد رآه البعض، قال بعض أهل الأصول وهو الأكثر، وذا هو قال إمام الحرمين عزاه الأكثر، قال لا العكس هو الصحيح، إذا كانت العلة مستنبطة يقدح فيها عدم الاضطراد، معناها إذا وجدنا هذا الوصف في موضع آخر ولم يوجد فيه الحكم فيكون هذا نقضا، عكس ما إذا كانت منصوصة من الشارع فهذه لو تخلف الحكم عنها في صورة من الصور لا يكون نقضا بل يكون تخصيصا، لأنه كما أن للشارع أن يطلق حكما عاما ثم يخصصه بعد ذلك في وقت متراخ عنه، لأن البيان لا يجوز تأخيره لوقت الحاجة، كذلك لو ذكر علة هنا ثم وجدنا نفس العلة موجودة في موضع آخر ولم يوجد له هذا الحكم، نقول هذا تخصيص من الشارع، أنا خصص، مفهوم؟ وهذا أقوى. نعم أيوه. ومنتقى للاختصار النقض إن لم تكن منصوصة بظاهري وليس في ما استنبطت بضائري إن شاء لفقد الشرط أو لما منع، يقول هذا رأي آخر فيها لأنه ذكر فيها عدة آراء، يقول الذي اختاره صاحب الاختصار، من هو صاحب الاختصار؟ ابن الحاجب، أنا صاحب المختصر الأصولي، ومنتقى معناها اختيار للاختصار صاحب الاختصار اللي هو ابن الحاجب صاحب المختصر الأصولي، النقد إن النقض في العلة إن لم تكن منصوصة بظاهري، معناها إن نقض العلة تنقض بتخلف الحكم إذا كانت العلة ثابتة بنص قطعي، بخلاف ما إذا كانت ثابتة بظاهر عام من يقول لأن الله العام يقبل التخصيص، بخلاف إذا كان بنص قطعي. ويقولوا بخلاف المستنبطة، لكن قيد المستنبطة بإذا كان لفقد شرط ولا لوجود مانع. يقول وليس فيما استنبطت بضائري معناها وليس تخلف الحكم عن الوصف بضائر بضار في العلة المستنبطة إذا كان تخلف الحكم عن الوصف لفقد شرط في هذا المسألة الأخرى في الصورة الأخرى أو لوجود مانع. معناته أن العلة المستنبطة عند ابن الحاجب ما يقدح فيها بالنقد إلا يكون تخصيص لها، لكن بشرط التخلف في هذا الحكم الآخر لوجود مانع فيه أو لفقد شرط. إذن اختيار ابن الحاجب أن النقد يحصل في أمرين، معناها نقد العلة بتخلفها في صورة من الصور يقع في مسألتين: واحدة إذا كانت العلة منصوصة بنص قطعي ووجد نفس الحكم، وجدت نفس الصورة، وجدت نفس العلة نفس الوصف في صورة أخرى ولم يوجد في هذا الحكم، فيقول هذا يكون ناقضا للعلة المنصوصة، لأنه أجعل العلة المنصوصة ما يمكن تخصيصها. الثاني أن كذلك إذا كانت العلة منصوصة بنص ظاهر لكن التخلف فيها ما هو لوجود شرط، ما هو لوجود مانع ولا لانتفاء شرط، مفهوم؟ هذا يكون عنده ناقض، مفهوم؟ الناقض عنده في العلة، الناقض عند ابن الحاجب في العلة يقع في أمرين، في أمرين: واحد إن إذا كانت العلة منصوصة بقطعي ووجدت صورة فيها نفس الوصف ولم يوجد فيها الحكم، هذا يكون قاطع ناقض عنده، مفهوم؟ الثاني إذا كانت ليست منصوصة بنص قطعي بل لكن بنص ظاهر، لكن تخلف الحكم مع وجود الوصف وليس بوجود مانع ولا لفقد شرط، مفهوم؟ إذن متى يكون تخصيص العلة مقبولا عند ابن الحاجب؟ يكون مقبول عنده في أمرين: العلة إذا كانت منصوصة بنص ظاهر عام لأنه يقبل التخصيص، فوجود تخلف الحكم عن الوصف يكون ما ينقض لأنه يمكن جعله تخصيص، لأنه هو ذهب إلى أصل التخصيص. التخصيص لا يقع في القطعي إلا بنص قطعي، مفهوم؟ بل يقع في الظاهر لأن الظاهر يحتمل فممكن يخصص، مفهوم؟ بشيء غير قطعي، وبالمستنبطة لأنها أيضا ما هي قطعية فممكن عدم وجود الحكم في صورة أخرى ممكن يكون يقع به التخصيص، لكن بشرط أن يعود وجد مانع والله فقد شرط. إذن رأي ابن الحاجب، رأي الأول أن تخلف الحكم عن الوصف ناقض، وهذا الرأي جمهور من المتكلمين وهو مذهب الشافعي وجل أصحابه. الثاني أنه لا يقدح مطلقا سواء كانت إلا منصوصة أو مستنبطة، وهذا هو مذهب أكثر أصحاب مالك وأبي حنيفة وأحمد. الثالث أنه إذا كانت العلة منصوصة فيكون تخلف الحكم عن الوصف قادحا، وإذا كانت مستنبطة لا يكون قادحا. مفهوم؟ الرابع العكس، أنه إذا كانت مستنبطة يكون تخلف الحكم عن الوصف ليس بقادح بل تخصيصا، وإذا كانت مستنبطة إذا كانت منصوصة لا يكون تخلفها قادحا، وإذا كانت مستنبطة يكون تخلفها قادحا. الرأي الرابع هو مذهب الإمام بن حاجب، كأنه جمع بين بعض هذه الآراء، يقول العلة المنصوصة بقاطع لا يمكن تخلف الحكم عنها، لو تخلف حكم في جزئية منها تخلف الحكم في صورة هذا يسمى ناقضا لأنه قطعي فيجب تعميمه، مع أن هذا فيه نقاش، لأنه إذا كانت العلة قطعية معناها الشرع هو الجاهل، وما وجدناها في صورة أخرى معناها أن الشرع هو ما يمكن يخصص أحد من نفسه، ما لا يمكن لأحد آخر أن يخصصها، وإذا خصص الشرع تخصيصه قطعي. وفهم الصورة الثانية إذا كانت بعام ظاهر يقول هاي يمكن تخصيص ما فيه مشكلة، إذا كان دلالة النص على العلة بلفظ ظاهر عام تخلف لا يضر نجعله تخصيص، لأنه الظاهر ممكن تخصيصه، أو إذا كانت مستنبطة يصح فيها التخصيص بشرط أن تكون فقد الشرط في هذه الجزئية أو وجد فيها مانع. وفي رأي أيضا قريب من هذا لكن أقل ابن تيمية مسودة لآل تيمية في الأصول، ابن تيمية الشد وأولاده ذكر فيها واختيار ابن تيمية أن الاختيار أن تخلف الحكم عن الوصف عن العلة يعتبر ناقض إلا إذا وجد شرط، معناها فقد شرط أو وجد مانع، معناها إذا وجد فقد شرط لأنه ما عاد منطبق عليه نفس الوصف أو وجد مانع يمنع منه، فهم هذا الحكم، مثلا قتل الولد بوالدي وجد مانع، فهم وهذا أراه أعدل الأقوال.
معنى قول
من
هنا ومنتقى معنى اختيار،
أيوه نعم اختيار بالحاجة، منتقى معناها مختاره للاختصار النقض إن لم تكن منصوصة بظاهري، معناها أن تخلف الحكم عن الوصف ينقض إلى كانت العلة ما هي منصوصة بظاهري، وذاك مفهومها شنو معناها إذا كانت منصوصة بقاطع يكون ناقضا، مفهوم؟ وإذا كانت منصوصة إذا كانت منصوصة بظاهر فقط لا يكون ناقضا، وكذلك لا يكون ناقضا في المستنبطة بشرط أن تكون المستنبطة فقد فيها شرط ووجود مانع، معناته أنه يرى أن تخلف الحكم عن الوصف ناقض في القطعية منصوص عليها بالقطع وناقض في المستنبطة إذا وجد الشرط إذا وجد الشرط ولم يوجد المانع، مفهوم؟
إذا فقد الشرط في المستنبطة إذا فقد الشرط ولم يوجد
المانع لا يكون ناقضا في المنصوصة مطلقا، في المنصوصة وفي المستنبطة إذا وجد الشرط توفر الشرط وفقد المانع، لا يكون ناقضا فيما دل عليها بنص ظاهر عام يجعل التخصيص، أو كانت مستنبطة ولم يوجد الشرط أو وجد المانع. يقول والوفق في مثل العرايا قد وقع. يقول هذا الخلاف الذي ذكرناه في أن تخلف الحكم عن العلة هل يعتبر ناقضا أم لا، نخرج منه صورة وهي إذا وقع الاتفاق على تخلف الحكم عن الوصف وكان متفقا عليه، كيف مسألة العرايا. العرايا النص وجد على أن 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 التفاضل هو علة منع مبادلة الرطب باليابس، يعني بسلم قال أينقص الرطب إذا يبس؟ قال نعم. قال لا تدعوا به إلا مهلا لأنه ما أنه لا يقع فيه التمازم، فعلمنا أن العلة عدم التمازم. في العرايا النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا، هو كان عراه نخلات ثمرها وأنه يجوز له أن يشتريها منه بتمر حالي، هذا كان نقض لهذه العلة المنصوصة اللي هي التمازم، نقبلها للحاجة. هل اتفق كل المذاهب على أن هذا لا يعتبر نقض، لأنه العلة لأن هذا التخصيص وارد على كل العلل، إذا كان طعما أو إذا كان اقتياتا أو ادخارا أو كيلا أو أمليا، لأنه وجود الإجماع على وجود العلة في العرية أقوى من دلالة تخلف الحكم على نقض العلة. إذن هذا أيضا يقوي أن العلة المنصوصة لا نقض فيها بتخلف، مفهوم؟ مثلا
تفاضل
هو أصلا الأصل هو المنع، لأنه لا يجوز بيع الرطب باليابس، لأنه سلم لما سألوا السائل عن كانوا يبيع الرطب باليابس قالوا أينقصوا؟ قال نعم. قال لا تبيع الرطب باليابس، عربنا أن العلة هو نقصه، لكن مرخص فيه لأهل العرايا، مفهوم؟ فاتفقوا أن هذا لا يعتبر نقضا للعلة الأصلية اللي هو شرط وجود التمازم، مفهوم؟ لا يعتبر قادحا في هذه العلة. وهذا يؤيد ويؤكد أن العلة المنصوصة لا يقدح فيها بالتخلف، لكن لا ينبغي أن يقال فيها أنه لا يصح أن يتخلف الحكم في علة منصوصة إلا بنص، مفهوم؟ لأنه لما جعل الشارع هذه العلة لا يجوز لك أن تخلي أن لا تطردها إلا إذا وجد مانع وفقد شرط. إذن المذاهب فيها عدة، واحد ناقض مطلقا، واحد لا ينقض مطلقا، واحد ناقض في المنصوصة دون المستنبطة، واحد العكس مستنبطة دون المنصوصة. مذهب الحاجب اللي مزيز من هذا أنه جعلها ناقضة في المنصوصة إذا كان قطعيا، ولم يجعلها ناقضا فيها إذا كان بظاهر عام يمكن تخصيصه، ولم يجعلها ناقضا في المستنبطة إذا فقد الشرط أو وجد مانع، ما إذا لم يفقد الشرط ولم يوجد المانع فلا يجوز تخصيص المستنبطة عنده، مفهوم؟ والراجح حسب الظاهر والله أعلم أن العلة المستنبطة يمكن تخصيصها إذا فقد الشرط أو وجد المانع. وكذلك العلة المنصوص. مفهوم؟ نعم. طيب
جوابه
منع وجود الوصف أو منع انتفاء الحكم فيما قد رواه وما يكره بصفة المجادلة. أنت لو قلت هذا أنا طرحت علة، قلت هذا الوصف هو العلة، فنقض علتك الخصم الآخر فقال لك هذه علتك منقوضة بإيه؟ وجد الوصف ولم يوجد الحكم، فقد ترد عليه هذا بناء على أنها نقض. قد ترد عليه بمنع وجود الوصف، تقول له لا لم يوجد الوصف. هذا المسألة الأخرى اللي رديت بها علي لم يوجد فيها الوصف اللي أنا جعلت عنده. مفهوم؟ يقول له العلة لم توجد، لو وجدت لو وجد الحكم. ومثل لها إذا قال له أنت جعلت أن العلة القتل العمد العدوان، هذه العلة منقوضة، منقوضة بايش؟ إذا رمى الوالد ولده بحديدة فمات الولد، هذا لا يقتص من الوالد وهذا ينقض عيلتك لأنه تخلف القصاص عن القتل في هذه الصورة، فهذا ينقض عيلتك لأن ما ينطرد لأنه وجد القتل عمد العدوان لمكافئ في القصاص. فيجيب يقول له لا هذا الوصف اللي ذكرت لم يوجد لأنه هو ما قتل عمدا عدوان. ليه؟ لأنه لما رماه يحتمل تأديب فأصابته فمات منها. ليه؟ لأنه الأصل في الوالد الشفقة، فلا نحمله على قصد العمد إلا بالتجرد، فهو قد يكون رماه بها قصدا للتأديب فأصابته فقتلته، لذلك لم يقتص منه لهذا. فإذا الوصف اللي هو العمد العدوان لم يوجد، فهذا ما هو نقض لعلتي. مفهوم؟ جوابه منع وجود الوصف. أنا منعت دعواك أنت أن الوصف موجود، أنت قلت لي العمد العدوان اللي قلت أنه هو العلة في القصاص ينتقض عليك بأنه في الصورة وجد فيها العمد العدوان من مكافئ ولم يوجد فيها القصاص، أنت تقول لي على أنه لو قتل ولده عمد العدوان لا يوجد القصاص، لو قتله بالرمي رماه بحديدة فأصابته مفهوم فقتلته أنه لا يقتص منه وهذا عمد عدوان. أقول لك لا، هذا الوصف اللي قلت ما هو موجود، وصف العدوان ما هو موجود، العمد العدوان لا، هذا لأنه محتمل يكون قصده به التأديب فأصابته فقتلته، فمن نحمل على فلا أحمله على العمد العدواني، بل نحمله على قصد ممكن يكون قصد التأديب فما نقتص منه بمحتمل. مفهوم؟ هذا وجود الوصف. مفهوم؟ أو منع انتفاء الحكم فيما قد رواه. الثاني أن يقول له لا هو قاع ما رماه بحديدته، هو قتله أضجعه وذبحه،
هذه ما فيها
ما فيها احتمال، خلاص هذا ينقض علتك. قلت له العمد العدوان، قال لي لا ما ينقض علتك. ليه؟ الحكم ما منتفي. أنا أقول أنه في هذه الحالة يقتص لأنه وجد العمد العدوان. هذا ممكن يقول أنا لا كنت مالكي، لأن المالكي هو اللي يقول على أنه الولد محل أنه لا يقتل الوالد لا يقتل بولده إذا كان في احتمال أنه لم يكن قاصدا للقتل، رماه مثلا بحديدة ممكن يكون قصدا للتأديب. أما إذا انتفى احتمال تأديب بأن ذبحه أو فعل به فعلا لا يحتمل التأديب. مفهوم؟ فهذا يختص به. لكن لو كان هذا الوصف مورد على الشافعي أو حنبلي ما يمكن يجيب بهذا الجواب، ما يمكن يجيب بانتفاء الحكم، لأن الحكم هو عنده أنه لا قصاص بين الوالد وولده مفهوم مهما كان. هذا هو اللي مثلوا به الوصول، لأنهم يريدوا التمثيل في مسألة التعليل فقط مفهوم. لكن هو الحقيقة هذا مسألة التعليل بكان العلة مضطردة أم لا، لكن الأئمة أصلا معتمدين على تخصيصات وردت بالنص. مثلا اللي سبب على الشافعية والحنابلة والحنفية يقولون الوالد لا يقتل بولده حديث ورد فيه لا يقتل والد بولده، لا يقاد الوالد بالولد. هذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه عن عمر مرفوعا وصححه ابن جارود والبيهقي، ولكن قال الترمذي أنه مضطرب مفهوم مفهوم. هذا هو سبب على هؤلاء ما يقولون لا يقتل الوالد بولده، فجعلوا أنه تخصيص وبقية العمد العدوان على الأصل مفهوم، لأنهم يقولوا من الحكم العل أنه هو كان سببا في وجوده ولا يكون سببا في عدمه مفهوم. المالكية ليش قال الإمام مالك أنه طرد العلة، قال القتل العمد العدوان المكافي موجب القصاص حتى من الوالد، ولكن لماذا قال أنه لو رماه بحديدة لا يقتص منه؟ لأنه هذه الصورة اللي قبلها مالك من شبه العمد، لأنه هو هناك القتل العمد وهناك القتل شبه العمد وهناك القتل الخطأ. قتل العمد متفق عليه وارد في الآية سنون متعمدة من جزاوده، قتل الخطأ متفق عليه لأنه وارد في الآية ما كان يقتل منه إلا خطأ. القتل شبه العمد هو اللي اختلف فيه، أثبتوا بعض الأئمة وجعلوا فيه الدية المغلظة. الإمام مالك لم يثبته إلا في مسألة الوالد مع ولده، وذاك لحديث المدلجي الموطأ عن عمرو بن شعيب أن رجلا من بني مدلجي يقال له قتادة حذف ابنه بالسيف فأصاب ساقه، حذف ابنه بالسيف معناها رماه به فأصاب ساقه فنزي في جرح فمات مفهوم. فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، فقال له عمر عدد على ماء قديد 20 و100 بعير حتى أقدم عليه مكان
120.
فلما قدم إليه عمر بن الخطاب أخذ من تلك الإبل 30 حقة و30 جذعة 60 و40 خلفة مفهوم؟ لا 100 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة، لكن كبيرة لأنها في تضعيف في الأسنان. ما قال أين أخو المقتول؟ قالها أنا ذا، قال خذها اللي هو أخو المقتول، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل شيء، أبوه موجود ما ورث منه مفهوم. الحديث كذلك رواه ابن ماجه والشافعي وعبد الرزاق والبيهقي. إذن هذه هي معتمداتهم أصلا، لكن هم مثلوا بها لتخلف العلة مفهوم. طيب
القسم الخادم منه ذكر تخلف الحكمة عنهم الله،
والعكس قادح ومنه ذكر تخلف الحكمة عنه من درى. هذا هو
النسر كسر
كسر،
والكسر قادح ومنه ذكر تخلف الحكمة عنه من درى. هذا هو القادح الثاني من القوادح اللي هو يسموه القادح بالكسر. القادح بالكسر عرفوا في جمع الجواب بأنه إسقاط وصف معناها من أوصاف العلة المركبة، معناها العلة المركبة من عدة علل تبين أن واحد من الأوصاف ملغى لا أثر له في التعليل. وهذا التعليل هذا اللي قال السبكي هو قول أكثر الأصوليين والجدليين، لكن المؤلف ذكر الله هذا كتخلف الحكمة. يقول إن بعض أهل الأصول يقول التخلف بالحكمة عن الوصف إنه ناقض، معناها لو جاء عن الحكمة مثلا الحكمة إلهاب العقل، إلهاب العقل قالوا ما وجد، مفهوم؟ الحكمة من 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 من, من, من الترخيص في السفر للمشقة والمشقة لم توجد، فقالوا تخلف بالحكمة يعتبر كسر للوصف، معناها كسر للعدة، معناها ما تكون ماشية
قادح،
ما تكون قادح فيها. هذا قال به بعض أهل الأصول، وذكروا أنه من الذي قال به الفهري، مفهوم؟ أخرين قالوا لا ما يقدح، وهذا هو اللي فات أشار المؤلف قلته في ثبوت الحكم عند الانتفاء، الحكم في ثبوت الحكم عند الانتفاء ظني والحكم في ثبوت الحكم عند الانتفاء خلاف عرفاء، وفي ثبوت الحكم عند الانتفاء للظن والنفي خلاف عرفاء، معناها وفي ثبوت الحكم عند الانتفاء للظن والنفي خلاف عرفاء، معناها هل ينتفي الحكم لو انتفت الحكمة منه قطعا أو ظنا أو لا ينتفي به. فاللي قالوا وكل قالوا بهذا قالوا لو انتفت الحكمة في صورة من الصور لا تبطل العلة، وهذا ليس لأن الحكمة تنتفي من هذا البصر مطلقا، لكن قد تنتفي منه في صورة من الصور، وذلك سببه أن الشارع ينيط الأحكام بالأوصاف الكلية العامة الغالبة، فلو تخلفت بعض الصور النادرة إن ذلك لا يلغي الحكم، لأن الشارع أناط الأحكام للمكلفين بالمسائل الظاهرة المنطبقة حتى لا يقع اختلاف في كيفية تطبيقها. مثلا لو أنيطت بالمشقة يختلف الناس في تقدير المشقة، فأنيطت بالسفر اللي السفر أصله مضينا للمشقة، ولذلك صار الفقهاء يقولون المعلل بالمضينة لا يتخلف بتخلفها، مفهوم؟ فذكر هو أن بعض الأصول قال لو انتفت الحكمة ينتفي يكون هذا نقضا لعلة، والأكثر قال لا يكون نقضا لعلة، مفهوم؟ وهذا ممكن يكون كله يصدق في بعض الصور ولا يصدق في كله. مثلا لو كان حكم عام من الشارع أناطه بوصف الغالب فيه تحقق هذه الحكمة، وتخلفت في بعض الصور لسبب معين لا يمنع من اضطراد الحكم العام، لكن لو استنبطنا مثلا وصفا هم فقدت من الحكمة اللي هي اللي مرادة منه، لا ينبغي أنه يبقى الحكم كذلك موجود، مفهوم؟ لا فقدت الحكمة الموجودة منه.
بالنسبة للكسر، الكسر
نعم
الكسر هو
ومنه الكسر قادح، ومنه اللي هو من الكسر
كسر كسر هو تخلف
نعم هذا الكسر عنده تعريفين، اللي عرفوا به الناظم انه تخلوا في الحكمة مفهوم، وانه ان الوصف اللي كان معلل به لم توجد منه الحكمة اللي هي اصلا سبب تشريع الحكم، لانه وهناك الوصف اللي هو العلة الظاهرة المنضبطة وهناك الحكم المراد منه. مثلا الخمر العلة نقوله في تحريمه الإسكار، لكن الحكمة من تحريمه هو إفساده العقول، مفهوم؟ ما يمكن تجي تقول لي هذا ما أفسد العقل، لأنه هذه الصورة الصورة النادرة لا تمنع من تطبيق الحكم العام، لأنه هو أصله يفسد العقل، لكن لو تخلف في صورة معينة أو في شخص معين لا يمنع من الحكم العام، مفهوم؟ لأنه الشارع يحط الأمور بسياج معين حتى لا تنتهك الحرمة. لذلك السفر يتخلف فيه المشقة، الجمهور يقولون يبقى الحكم موجودا، لأن الشارع أناطه بوصف السفر فقط
والمعادل بالنظام لا يتخلف.
أيوة ومنه إبطال لجزء والحية ضغط عليه في المجيء بالبدل، معناها هذا نوع آخر من الكسر، معناها الكسر نوع منه تخلف الحكمة، ونوع منه إبطال لجزء من الجزء من الأوصاف إذا كان الحكم معللا بأوصاف متعددة، وهو ما يسمى بالمركب، معناها مركب من عدة أوصاف. والحية ضغط عليه بالمجيء بالبدل، وأنت يا مستدل ضاقت عليك الحيل ضاقت عليك الطرق في الإتيان ببديل، هو نقض أوصافك ولم تقدر أنت أن تأتي بوصف آخر سالم من القدح، مفهوم؟ وضعت علة مركبة وهو أتى ونقض بعضها بتخلف الحكم عنه، و ما قدرت انت اذا قدرت تجيب وصف اخر خلاص رددت عنك النقض، الكسره اللي كسر به التا، واذا لم تقدر بطلت علتك. وهذا يقول مثل انت قد تعجز بدايه قال لا تقدر على ان تاتي ببدل لوصفك اللي ذكرت، خلاص تعجز خلاص انتهى، قد تأتي بوصف آخر ولكن يقضه لك فيقتل أيضا وصفك، وقد ترد عليه فيستقيم وصفك. أنت قد لو أتيته بعدة أوصاف فنقض وصفك الذي أتيت به فأتيت له ببدل آخر عن وصفك فيستقيم وصفك، إلا إذا أبطله. مثلوا له بمثال، يقولوا لو استدرجت له قلت له صلاة الخوف واجبة الأداء بدليل إيه؟ مثل هي صلاة يجب قضاؤها لم تفعل ويجب أداؤها، مثل صلاة يجب قضاؤها لو لم تفعلها فيجب أداؤها، قياس على صلاة الأمر. العلة هون وجوب قضاء الصلاة والحكم وجوب الأداء، يقول لك المعترض خصوص الصلاة ملغي، معناها ليس ملغي ليه؟ لأن الحج مثلا واجب الأداء والقضاء، لا تقول لي إنها صلاة هاي اشترك معاها فيها مثلا عدة واجبات، يقول له خلاص خلي الصلاة ما نقال لك على الصلاة، لا يجيب لك وصف عام من العبادة، نقول لك هي عبادة يجب قضاؤها يجب أداؤها. نقول لك أنا وجدت لك فرصة عبادة يجب قضاؤها يجب أداؤها، هذا عيلتك منقوضة. ليه؟ الصوم الحائض، الصوم عبادة والحائض يجب عليها القضاء ولا يجب عليها الأداء بل يحرم عليها، معناته ما في تلازم بين القضاء والأداء، قد يكون القضاء واجب ولا يجب الأداء، مفهوم؟ قد على قد لا يبدل الوصف يبقى على حاله ولا يبقى له عدة. مثلا قال لك استدل أولا مثلا بصلاة يجب قضاؤها ولم تفعل فيها يجب أداؤها، ما فهو لم يتعب نفسه في الإتيان ببدل لذلك، مفهوم؟ فيقول له هو يكون اعتراض عليه سهل، يقول له ما كل ما يجب قضاؤه يجب أداؤه، بدليل الحائض يجب عليه القضاء ولا يجب عليه الأداء. وثم ذكرنا أن الأداء واجب وما منع، ومنه ما فيه جواز وقد سنة، نعم، وفيه اللي واجب أداء وواجب قضاء، وفيه اللي واجب قضاء ولا واجب أداء، نعم. فهذا لا هي يجعل ما في تلازم بين القضاء والأداء، مفهوم؟ فيقول وجوب القضاء لا يستلزم وجوب الأداء، فهذا من الإبطال، إبطال من جزئي. معناها إذا كان هذا من الكسر، الكسر نوعان، إما بإبطال الحكمة كما قال به بعض العلماء، وإما إذا كان العلة مركبة إبطال لجزء من العلة المركبة. وأنت يا مستدل ضاقت عليك الحيل فلم تقدر على أن تأتي ببدل الوصف الذي أبطل، مفهوم؟ أو حاولت أن تأتي بوصف آخر فنقضه عليه، مفهوم؟ لأنه غير مختص بهذا. أنت قلت لي صلاة يجب قضاؤها فيجب أداؤها مثل صلاة الحضر صلاة الآمن، قلت لك حذف صلاة يجب قضاؤها لأن هذا الوصف غير مختص، غير مختص بالقضاء والأداء، مفهوم؟ لأن الحج كذلك يجب قضاؤه وأداؤه، فليست المسألة مختصة بالصلاة، فقال لك خلاص أنا أحذف عنك وصف الصلاة، لا يقول لك عبادة، عبادة يجب قضاؤها فيجب أداؤها، مفهوم؟ قلت لي هناك عبادة يجب قضاؤها ولا يجب أداؤها، الحائض يجب عليها قضاء الصوم ولا يجب عليها الأداء، مفهوم؟
عبادة. لا فهمت صورة النقض بالحج، ما فهمتها صورة النقض بالحج.
النقض بالحج لا يقول له هو أنت 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 هذا الوصف اللي ذكرت ما هو خاص
بالصلاة،
ليس خاصا بالصلاة، مفهوم؟ فلا تستدل اللي به على الصلاة، يقول له خاصة عندك وصف عام اللي هو العبادة، فيحاول ينقض عليه. وقد لا يحاول المستدل أن يأتي بوصف آخر فيقول له مثلا صلاة يجب قضاؤها فيجب أداؤها، فيقول له ما كل صلاة يجب قضاؤها يجب، ما كل عبادة يجب قضاؤها يجب أداؤها، مفهوم؟ هذا لا أمثلة. والحيل ضغط عليه في المشي في البدن، معناها ضغط عليه الحيل ما وجد حيلة طريقة أخرى يأتي به البدن، هذا يكون كسر علته.
العلل الباقي ما تكون كافية
إذا لم تكن كافية،
لابد يأتي به
إذا أثبت لي أن هذا مستقل بالحكم بالوصف، الوصف مستقل بالحكم بالعلل، خلاص. هو قد يكون الوصف مستقلا فتثبت أنت أن هذا الوصف مستقل من هذه الأوصاف الأخرى طردية، مفهوم؟ فيستقل لك الحال، وإذا لم تثبته وهي العلة المركبة وإذا أبطل منها شيء دي يبقى الباقي. نعم.
وعدم العكس مع اتحادي يقدح دون النص بالتمادي،
وعدم العكس مع اتحادي يقدح دون النص بالتمادي، هذا أيضا من القواعد. هو ذكر أن أولا من القوادح وجود الوصف دون الحكم، معناه عدم الاضطراد.
نعم.
معناه يوجد الوصف ولا يوجد الحكم، هذا عدم الاضطراد. وذكرنا في الخلاف ان بعض العلماء قال بالنقد به، وبعضهم قال لا ينقض به من يعتبر تخصيص. واللي فرق بين المنصوصة والمستنبطة، اللي قال يقع في المنصوصة دون المستنبطة، واللي قال العكس. هذا عكس الصرف، عدم العكس اللي هو عدم الانعكاس، معناها أنه يفقد الوصف ويوجد الحكم، يفقد الوصف ويوجد الحكم، عدم الانعكاس. وعدم العكس مع اتحادي يقدح دون النص بالتمادي. هو العكس في اصطلاح الأصوليين هو الملازمة في النفي، معناها بحيث ينتفي المعلول بانتفاع علته، ينتفي المعلول بانتفاع علته، معناها إذا لم توجد العلة لا يوجد الحكم. والاضطراد أنه هو الملازمة في ثبوت كل ما وجد الوصف وجد الحكم. مفهوم؟ معناته أن عدم العكس معناها عدم انتفاء الحكم عند انتفاء العلة قادح فيه. مفهوم؟ هذا بشرطين، هو العكس عند المناطق يقولوا قلب جزئي القضية مع بقاء الصدق والكيفية، أنا تقلبه. ولكن هو عند الأصوليين أنه هذا عدم الانعكاس، معناها أن يوجد الحكم دون وجود الوصف، معناها لا يوجد الوصف ويوجد الحكم. مفهوم؟ هذا يكون ناقضا بشرطين. الشرط الأول أن تكون العلة واحدة، مثلا عند من يمنع تعدد العلة. مفهوم؟ عند من يمنع تعدد العلة أو لا تعدد العلة هم، معناها وجدنا هذا الحكم دون وجود الوصف، معناته ما هو العلة. لو تعددت العلل لإمكان أن يكون واحد من أول علة والثاني ولو فقد الثاني. مثلا لو قلنا أن نواقض الوضوء مثلا بول والغائط والريح، لو لم يوجد البول يوجد الأسباب الأخرى، أسباب الغسل مثلا لو ما وجد واحد منها ممكن يوجد الأوصاف الأخرى. لكن إذا كان العلة واحدة متحدة ولم توجد هذه العلة، لم يوجد هذا الوصف ووجد الحكم، هذا يكون نقض دون النص بالتمادي. معناها شرط ثاني أنه لا يوجد نص من الشارع على استمرار الحكم مع تخلف الوصف، وجاءنا من الشارع ما يدل على أن الحكم هذا موجود، ولو لم يوجد الوصف خلاص نعمله.
تبديل الحكم
كيف مثلا الحج مثلا حكم الرمل في الأشواط الثلاثة من طواف القدوم، أصل الأصل فيه العلة فيه كانت إظهار قوة المسلمين للمشركين لما توهموا ضعفهم، لما قدم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا استرت فيهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزلوا لهم الجلد. لكن وجد ما يقتضي أن هذا الحكم استمر بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تيانوا بعد ذلك بعد عام الفتح سواه الرمل في حجة الوداع، ما دل على ان الحكم مستمر. مع ان قد يقال فيه انه مناسبة منه اظهار مثلا تشبث ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب فإذا هنا يقول أن الاضطراد عدم الاضطراد أنه قادح كما قدمنا على الخلاف فيه، اللي هو وجود الوصف مع عدم وجود الحكم، وللعكاس وهو انعدام الوصف مع وجود الحكم، هذا يكون قادحا مع بشرط اتحاد الوصف، معناها أن تكون العلة واحدة ووجد الحكم ولم توجد، هذا قادح فيها. ولم يوجد ما نص على تمادي الحكم مع انتفاء الوصف، إذن الحكم لا لازم العلة في النفي والإثبات، هذه العلة المضطردة المنعكسة، وهذا لا خلاف في التعليل بها. إذا اختلفت المنازمة بيناتهم في الثبوت، هذا هو العلة غير المضطردة وذكرنا الخلاف به، مفهوم؟ وإذا اللي اختلفت الملازمة في الانتفاء، معناها انتفى الوصف ووجد الحكم، فهذا هو عدم العكس، مفهوم؟
هنا مسألة والوفق في مثل العرايا قد وقع.
نعم، اتفق العلماء على